بسم الله الرحمن الرحيم.
لكي اختار
مش هيضيع كل قوانينهم ومخططاتهم الا ان المرأة تلتزم.
فهي هي
اننا نحتاج الى وقفة جديد، اننا نحتاج الى جيل فريد، هذا الجيل الذي يواجه يهود في المعركة الحاسمة وهي قادمة لا محالة.
نقول بملئ أفواه البرايا طيور الشعر في الهيجب لحينا.
اليهود زبناء والمسلمون أشجع الناس. ما قاتل رجل بساعده فانتصر مثل المسلمين.
لكني أختار
واحدة رأتها تقول أنا عندي فلوس أشوف زين بابوي أو أشوف زين غفور يكون الملمع واحد زي دي فقراءنا يضيع ويدور.
لك يا أختار
لو المرأة أغنى منك لا تستطيع العيش معك حتى تكون يدك العليا وانت اللي بتنفق.
فالمرأة العاملة
يكثر مشاكلها مع زوجها، ليه؟ هي بتضع جنيه وبتحط جنيه، عينها جريئة وقوية على زوجها تكسر الاعتراض، ليه؟ لا تنفق مثلك.
عدها المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيب، طهر القلب بصوم وصلاة فهي يا أختاه مجلاة
لك يا أختار.
إذا المرأة أنفقت أخذت نصف القوام من الرجل، ما عرفش يتكلم معاها، ما عرفش يتخذ قرار جريمة.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
الآن المسلمون أمة ضعيفة تعيش على هامش الدنيا، أرقص دمعة العالم
مثل العالم.
دم الذي يعبد البقر أغلى منه ومع ذلك لا طريق له. لماذا؟ ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع.
التي أختار
المرأة قاعدة بنياننا، ينبغي على المرأة أن تفي لزوجها، كنوا فيه نضرب أعداءنا في ويداء القلب.
التي أختار
أنت أم بل وأخت، أنت زوج، أنت بنت، أنت مفتاح القلوب، كوني أما تستقي الأجيال منها من رحيق الخير من هدي الحبيب.
الوفاء
الوفاء في الزوجة مطلوب جدا. تعرف المرأة كل ما تكون صبورة على ظلم الرجل تستقر البيت، والمرأة كل ما تحب زوجها جدا يستقر البيت بخلاف العكس. بخلاف العكس يعني تعرف مثلا لو الرجل اللي بيحب المرأة جدا وهي ما تحبوش يتهدي البيت، تجننه وفي الآخر هتتطور
لك أختار.
حاجز الموجود بين الرجل والمرأة مشكلة كبيرة، إن هو يبقى سره في قلبه. لماذا لا يفضي الرجل إلى المرأة؟ لأنه لم يرها موضعا لسره. كون الرجل لا يفضي للمرأة بسره في الغالب عيب في المرأة.
الكوني أجيبي واستجيبي لهدى الرحمن علام الغيوب،
رواسن للإنتاج الإسلامي يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان لك أختار. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، إقرار البيوت هدف ثاني وعالي، وهو الذي سينتج لنا الجيل المنشود الذي يخرج هذه الأمة من ذلها. ليس عندنا أزمة موارد ولا أموال ولا أرض، إنما عندنا أزمة رجال. هذه أزمتنا الحقيقية. لما علم أعداؤنا ذلك أفسدوا علينا النساء بالقرارات والمؤتمرات، حاولوا أن يخرجوها من سلطان الرجل لتصير كالمرأة الأوروبية. الآن كل يوم يأخذوا من صلاحيات الرجل واحد مرة صلاحية واثنين وثلاثة واربعة. أخشى أن يأتي زمان يجعلون العصمة بيد المرأة، بكل أدب في بعض الفقهاء جعلوا العصمة بيد المرأة إذا اشترطت المرأة ذلك، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطه. فإذا المرأة اشترطت أن تكون العصمة لها فهذا شرط بنت المرأة الزواج عليه، فلا ينبغي أن يهدر. ونحن نرد على ذلك ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأصح من جهة النقل والإسناد من هذا الحديث، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ليست العبرة بما اتفق الناس عليه، بل العبرة بما أقرهم الله عليه، وهذا قطعا باطل، لأن كتاب الله على خلافه. الرجال قوامون. متعرف كلمة قوام دي؟ مش الرجال قائمون، قوامون. ليه؟ لأن المرأة تحتاج في كل لحظة إلى قوامة، وتحتاج في كل لحظة أن يقوم الرجل بأمرها. لأجل هذا كل تصرفات الرجل إنه قوام قوام قوام. ليه؟ لأن القوامة دائمة لا ينفك الرجل عنها أبدا. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هذه دليل أن العصمة بيد الرجل. ثم السنة العملية التي مضت بخير القرون، ثم الذي تلاه ثم الذي تلاه إلى القرون المتأخرة، وكلهم مجمعون على أن العصمة بيد الرجل. ولقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة. إذن الرجل له صلاحيات ليست مطلقة، لكنها مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فلا يجوز أن يأمر الرجل امرأته بغير المعروف، بالمنكر وحرمات. ثم لا يجوز لها إنسانا معروفا أن يأمرها بفوق استطاعته، لما هو فوق استطاعته. هم اللي حاولوا يخلصوا المرأة من سجن الرجل عشان تصير كالمرأة الأوروبية. هناك في المؤتمر الأخير اللي حضرناه الأسبوع الماضي في أمريكا، عملت عينة على الزوجات الأمريكيات المسلمات، طبعا مش الكافرات، الكافرات تداهية المناشحات المسلمات. وجدنا أن كثيرا من بيوت النساء الأمريكيات على حفا ذروق انهار، تكاد الانهار. ليه؟ المرأة كانت كافرة نصرانية يهودية، وبعدين أخذ راحتها من يوم ما تولد، ممنوع أبوها يضربها ولا يقومها ولا الكلام ده، طبعت البنت حرة، فنمت وترعرعت على ذلك وعمل كل شيء يطر على بالها، وبعدين أسلمت. لا تظن أنها بمجرد أن تسلم اعتدلت. تتعدل من إيه؟ أولا هي أعجمية، وليست هناك كتب كافية مترجمة باللغة الإنجليزية تفصح عن حقيقة الإسلام، ولو كان هناك فتلبث فترة طويلة حتى تبحث وتقرأ وتفهم، وإذا فهم فهمت سوف تغالب طبعها زمانا حتى تستقيم على النصوص عايشة فوضى طول عمرها. أول ما بقى يبتدي يلطخها لا ما تعرفش تنضبط. ليه؟ بدأ تقرأ سنة 24 سنة 25 سنة 30 سنة. فيعاني الرجال أشد المعاناة، وتنتهي غالب الحالات بالطلاق. ده ليه؟ إن المرأة فسدت الأرض. المرأة قاعدة بنياننا، وهي الملح، إذا فسد الملح إلى أخلاق فهل أمر. الذي ينتج هذه المؤتمرات كلها من جذرها أن تعتصم المرأة بدينها. تكلم بقى عن الوفاء. الوفاء في الزوجة مطلوب جدا. تعرف المرأة كل ما تكون صبورة على ظلم الرجل تستقر البيت، بخلاف العكس. لما تحب زوجها جدا يستقر البيت، بخلاف العكس. بخلاف العكس يعني تعرف مثلا لو الرجل يحب المرأة جدا وهي ما تحبوش يتحب البيت يجننه وبالآخر هتتطلق. يبقى إذا المرأة عليها دور خطير في استقرار البيت، يعني تكون وفية، هو ده الحل. ونذكر نموذجين أثنى على كليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النموذج الأول فهو ما رواه البخاري رحمه الله أيضا في صحيح، في مطلع الصحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت كفل في الصبح، ثم ذكر تعبده في غار حراء إلى أن فجأه الوحي، أو جاءه الوحي على رواية أخرى، فرجع إلى خديجة خائفا يرجف فؤاده، فلما دخل قال: زملوني زملوني، أي غطوني. ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. بص بقى الألفة، لما الرجل لا يحتشم أن يقول لامرأته ما يحزنه، حاجز الموجود أن الرجل والمرأة مشكلة كبيرة، إن هو يبقى سر في قلبه، عجل حاجة. لماذا لا يبقى الرجل إلى المرأة؟ لأنه لم يرها موضعا لسره. الرجل ينبه النساء كركرات تكلم على طول. الرجل لا، الرجل يحتاج للمرأة نصف الثاني. كون الرجل لا يبقي للمرأة لسره في الغالب عيب في المرأة، ليست موضع سره. أول ما شكى شكى لها، قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، بملء الفم، ليس مثلك الذي يخشى عليه، غيره، لكن أنت لا. ثم عددت له أعماله الصالحات، وهذا يدل على عظم فقهها رضي الله عنها. خديجة دي لا يقدم عليها أحد قط قط أبدا، لا يتقدمها أحد أبدا في هذه الأمة على الإطلاق. قالت: كلا. ثم أبانت عن فقهها. كان لما يكون مكروه وواقع بخطوب بيفقد ثقته بنفسه، يعني ممكن يكون إنسان ناجح وبعدين يخطئ مرتين ثلاثة يسقط، يكون الامتحان يسقط، فينطبع عنده إنه إنسان فاشل، مع إنه ليس كذلك، ليس كذلك. يبقى الواجب إذن على من حوله أن يذكروه بمحطات النجاح التي أحرزها قبل ذلك. الواحد يكبر لكل جواد كبوح ولكل صارم نبوح. ألا تذكر نجاحك في اليوم الفلاني وفي المرحلة الفلانية وفي المكان الفلاني؟ فهمت؟ أنت لو إنسان فاشل ما نجحت، فشل سمع، لكن هذه كل جواد عفرة، لكن أنت قم من عفرتك. إذا الإنسان يحتاج، وده فقه من فقه الناس، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن ثلاثة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت في النزع الأخير، فلما رأى حول وجهه إلى الجدار ومتى فويل المحل شوف ابنه ولا شوف حبيبه وماشي مروح، والإنسان خايف من أعماله يخشى أن يأخذه الله بذنوبه، فحول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. ابنه عبد الله بن عمرو صحابي جليل فقيه إمام، لما لقى في الحالة دي وهو مقبلا على الله أحب أن يقبل على ربه وهو حسن الظن به، ولذلك الميت نفس له في الأجل. واذكر له أعمال البر ليلقى الله حسن الظن بك فتحسن خاتمته، مش مثلا يقول أعمل إيه في المصيبة اللي أنا عملتها حتى قال لك أعملها مثلا، هذيك بقى رايح أروح شوف أنت تعمل إيه مثلا، فيلقى الله قانطا يائسا. لا، لما يتوجع من ذنوبه ويختلف حسنات، شايف الموقف فلان وموقف فلان وموقف فلان، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الصدقة من العبد فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، فده رب كريم غفور ودود. كما يعني وهذا الامر قد يعتري اعظم الناس لنا، مثل ما حدث عمرو بن العاص. وسفيان الثوري رحمه الله على سفيان احد ائمه الهدى كان بيحتضر، فجاءه حماد بن سلمه، وحماد ده والله الواحد مش عارف ايه، كل ما يذكر امام عايز يكون يقول كل الاوصاف فيه. حماد بن سلمة ده قيل عنه لو قيل له القيامة غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا، عرفش يجيب عمل زيادة، رجل مستوي في كل فقط في العمل. فشم ابن الثوري بقى في النزع بقى، فدخل عليه حماد بن سلمة، فلما رآه سفيان بكى وانتفض، فقال له حماد اسكن انك قادم على الذي كنت تعبده وترجوه. اسمع اللي انت واقف طول عمرك بتصلي له وهربان، لان هو هربان سفيان من الخليفه وهربان عشان، وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتعلمت العلم وعلمت العلم، انت قادم عليه. خايف من ايه؟ اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له سفيان يا ابا سلمة اتظن ان الله يغفر لمثلي؟ وقال كما في الوقعة الاخرى لما كان بيموت، وبعدين وضع رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان احد ائمة الهدى ومن مشايخ الامام احمد بن حنبل، ثقة ثبت جبل رحمة الله على يحيى. فبكى سفيان هو في النزع، فقيل له اتخشى ذنوبك؟ فتناول كبنة من على الارض وقال والله لذنوبي اهون علي من هذه، انما اخشى سوء الخاتمة. فينفس لمثل هذا الخائف، وهو خايف يخوفه يطلع يائس، لا ينفس له، وده من فقه النفس. فلما راى عبد الله بن عمرو اباه عمرو بن العاص يائسا، مش عفوا لا اقول يائسا، انما راه حزينا مضطربا، قال يا ابتي الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص بشارات، منها انه شهد له بالايمان، ومنها انه اراد ان يرسله الى غزوه، فقال يا عمرو اريد ان ارسلك الى غزوه كذا وكذا لتحرز مالا هدي الشيء. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ انا لو عايز فلوس مجال مفتوح، انا ما تبعتك لاجل المال. فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. ماشي دي حاجه ما تعيبش، كل رايح اجيب فلوس برضه، رجل تقي ورجل فاهم ورجل واعي، الفقراء هيبلوا جنبه. ما هو احنا مصيبة الفقراء ان المال ذهب الى سفهائنا، هي المشكلة، المال ذهب الى سفهائنا. واحدة رقصة روح تقول انا عندي فلوس اشوف زيمبابوي او اشوف سنغافورة، انا بدي ضرب لي كذا 3 مليون. لما يكون المال مع واحد زي دي يبقى فقراءنا يضيع ويجوع، لكن لو ذهب المال الى الرجل الصالح اكل الفقير بجانبه. فنعم المال الصالح لرجل صالح، عشان كده حضرتك اللي كنا التجار. ساعات واحد تاجر يجي في مجلس علم زي ده يقول يا نفسي ابقى شيخ، قول كلام شلل واقنع كده الناس وبلغ دعوه ربنا، فيسيب التجاره بتاعته وما يبقاش شيخ، وانت لا تحسن هذا. فيا اخي كن تاجرا مسلما، علشان لما اقول لك هاتني الزكاه الخد، كن تاجرا مسلما تعبد الله عز وجل يحرز هذا المال، ولا تترك التجاره، لكن خذ من العلم ما يقيم عبادتك توحيدك وصلاتك وصيامك. يبقى اذا انت مطلوب منك تسال، ليش مطلوب منك تكون ان تكون عالما او تكون طالب علم؟ لا، المساله دي اصلا مواهب. انت في التجاره ممتاز، تفضل في التجاره وتتقي الله عز وجل وتعرف فقه البيوع، فرض عليك طالما بقيت تاجر تعرف فقه البيوع، وكل اسئلتك تدور حول البيوع. ليه؟ لان البيوع كل يوم مستجد حتى لا يدخل في مالك شيء من الحرام. القصد ان الانسان من فقه النفس، فقه نفسه، ان يقبل على الانسان اليائس فينفس له في الاجر. قال يا عمرو نعم المال الصالح لرجل الصالح. قال له يا ابي الا تذكر انه قال لك كذا وكذا وكذا؟ فلما قال له ذلك وتذكر البشارات، لان الانسان وهو حزين تضيع منه البدهيات، ممكن وهو في غمره الحزن ينسى جمال اسمه، لا تعجبه، ممكن لسه ينسى هو ابن مين. البدهيات في الحزن بتروح والمواهب بتروح. شوف عائشة رضي الله عنها الذكية الفقيهة العالمة، لما حصل حديث الإثم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فلما حست النداء كأن اتهام لها، إيه استغفري لذنبك؟ يعني أنت كأنك أنت مصدق الكلام ده علي. قالت فقلق دمعي. بتعيط بقالها ثلاث ايام لحد ما جبنها جبلت وعادش عندها دموع. اول ما قالها كلمتين دول ما لقتش قطره من الدمع في عينيها. قالت فقلق دمعي حتى ما احس منه قطره. ثم قلت لئن قلت انني فعلت والله يعلم انني ما فعلت لتصدقنني، ولئن قلت انني فعلت والله يعلم انني ما فعلت لتصدقنني، فوالله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل. في الروايه الثانيه قالت وذهب عني اسمه. نسيت ابو يوسف عليه السلام اسمه ايه؟ اسمه يعقوب. نسيت بقى الموضوع ده ليه؟ من الهم، من الهم الذي ركبها. شيء الانسان المهموم تجد دايما ذهنه كليل، عارف يفكر حزين، يدخل للعباده ملهاش طعم، ليه ده بلان. فالإنسان في الحزن بتضيع منه الأبجديات والموت، فمحتاج واحد يذكره. فعمر بن العاص وهو بقى بيموت نسي بقى البشارات التي لا تنسى، دي شهادة تقدير جاية من جامعة ولا جاية من قسم ولا جاية من شهادة النيل ولا شهادة مش عارف وفاء البتاع، ده من النبي عليه الصلاة والسلام، ده شيء لا ينسى. ومع ذلك نسيه في غمرة الفزع والإقبال على الله. فيوم بقى الإنسان في اللحظات دي ينفس له، قال يا أبتي ألا لأن يبشرت النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راجع يغدو في فؤاده وهو سب المتين المتين الذي لا تهزه العواصف الدير يرتجف. وقال خشيت على نفسي. قالت كلا، وعد يتفكر بقى عشان قدر يستجمع قوته. قالت ليس مثلك الذي يخاف على نفسه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائل الحق. طيب قدر كلمتين، وبعدين اتخذت خطوة عملية، هيا بنا نذهب لرجل مشهود له بالاستقامة والعباد، وهو ورقة بن نوفل وكان ابن عمه. ذهبت إليه، إذا مهتمة به مش كلمتين وخلاص، لا تعالى نروح لورق. ثم قالت يا ابن عم انظر ما يقول ابن أخيه، وذكرت الأخوة عشان تحن القلب، الأخ أغلى من الابن. صدقون الأخ الكفر اللي يطيره برقبة الولد، اوعى تبيع أخوه، أخوه غالي اوعى تبيعه، أغلى من ابنه. قالت اسمع من ابن اخيه، وديك سمعته في كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم اخوهم نوح اخوهم هود اخوهم صالح اخوهم لوط اخوهم، يعني هو اشفق الناس عليهم بالاخ، اسمع من ابن اخيه. فلما سمع منه قال هذا هو الناموس الاكبر الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. اذا هذه زوجة وفية يضرب بوفائها المثل. احيانا بعض الناس الزوجات ماذا تقول لك؟ الزوج لا وفي ولا بتاع، مال ده يضرب ويشتم الكلام ده، فيحملها سوء خلقه على ان لا تفي. او لها لا اصبري، فان العاقبه للمتقين. هو لا بد في يوم من الايام سيرجع. كل انسان مهما كان مكابرا له لحظه صدق عن نفسه، شوف يفضل غشيم على طول ويفضل مكابر على طول، لما يحط راسه على المخده في يوم من الايام ويجد نفسه كده عمال يشتم ويضرب والكلام ده هو، والمراه تقابل ذلك بالصبر وتطيعه وتفعل له ما يريد. لازم يسأل نفسه سؤال، ليه انا بعمل كده؟ والمرأة دي صبورة، صبورة على هذا الخلق وصبورة على هذا النشوز والكلام ده هو، سيحمله ذلك ان يرجع. لكن كلما ذكر سوء خلقها في مقابل سوء خلقه، قال ما هي بنت الذين عملت كذا وكذا وكذا، ده انا مش ناسي يوم رفعت ايدها علي ثم قالت لي يا ابن كذا وكذا ومش عارف، ويفضل مستحضر الشريط ده على طول. ان السيئات ياكلن الحسنات عند الجماعه دول، حسنه من الشيء تاكل سيئه الاصل. لكن المراه المفروض ما يكونلهاش سيئه في مقابل سيئات الرجل، وسيرجع. الوفاء يدق العنق، لا اقول يلويه ولا الكلام، يدقه دقا. شوف خديجه رضي الله عنها التي وافت النبي عليه الصلاه والسلام بمالها ووقفت بجانبه، واحوج الناس الى وفاء الزوجه هم الدعاه الى الله. مشكلة كبيرة لما يكون الرجل يدعو إلى الله وزوجته على خلاف مذهبه، مشكلة كبيرة جدا. إنما المفروض المرأة تسدد الرمية وتبني على بناء زوجها، تكبر الطرح. يعني مثلا النساء بيدخلوا عند الزوجات الدعاء. اوعى واحدة تطلع من عند زوجات الدعاء بتفرحة شعر ولا بريحة عرق، لا، مثل هذا لا يعلم في بيوت الدعاء إلى الله. كل اللي بيدخل بيت الدعاء يسأل سؤالا واحدا، أين الطريق إلى الله؟ ينبغي أن لا نحسن إلا هذا الجواب، الإجابة عن هذا السؤال. تدخل المرأة إلى بيت الرجل المتصدر للدعوة لتسأل هذا السؤال، نجيب ونحسن الإجابة. لكن تطلع بريحة برفان وتطلع بريحة شعر وتطلع بطبقة والسلام ده، لأن ده ممكن يكون على الهامش بل على هامش الهامش. ليه؟ المفروض المرأة تكون على مذهب زوجها، أي امرأة على مذهب زوجها يستريحوا مع بعض. ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا الجميل، وهو سيد الأوفياء الذي لم يعرف عنه غدر قط ولم يعرف عنه هفوة قط، لا دقيقة ولا جليلة على الإطلاق، حتى وهو متغير وغضبان. شوف حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تأمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. لقيت ابن صبابة وعبد الله بن قطل والعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي صرح. نقيس ابن صلاة عبد الله بن قضل قبله واحد متعلق بالكعبة نزلوه دبحوه، وواحد ثاني في السوق قتلوه. عكرمة فر ركب سفينة وفر، بقي عبد الله بن أبي صرح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة اتبأ عند عثمان. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة العامة، كل الناس يدخلون في دين الله أفواج، كله بقى جاي بايع على الإسلام. فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي صرح كان يسير خلفه، وجاء عثمان، وانت عارف عثمان بقى كان له حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحبه ويدنيه ويقربه. فجاء عثمان وبعدين عبد الله بن أبي صرح وراه، فلما وصل عنده كده قال يا رسول الله بايع عبد الله وأمك الله من وراه. فغضبان عليه، لأن عبد الله بن أبي صرح كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له عنده حق كبير. قال له بايع عبد الله، ما رضاش يبايعه، بايع عبد الله أبا، بايع عبد الله فكت يعني. وبعدين في الثالثة قبل منه الإسلام. ثم التفت إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رشيد يفهم يعني؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم لي فيضرب عنقه. مش حد يكون بيفهم، أنا سبته كده يقوم يخلص الموضوع. فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزت لنا غمزة كده واخذلك، شوفوا غضبان. يقول إنه لا ينبغي أن يكون أن تكون لنبي خائنة الأعلى، لأن غدر اسمها خائنة، فلا يعرف عنه غدر قط، وهو الذي علم الدنيا الوفاء. فكان يلهج بذكر خديجة الذي ما رأت عز الإسلام، إنما رأت دوادره وأوله وما عاشت فيه، فكان كثيرا ما يذكرها. حتى واحد لما يحب واحد قول اسمه كل حاجة كل حاجة، بس تشوف العمود الحلو ده ناعم قوي يقول بغي جلد فلان، وخذلك الفروس ده جميل جدا يفكرني بفلان مثلا لو هو زوجها مثلا وهي وفية، ده العطر ده يقول والله ده فكرني بفلان. كل حاجة يحصر اسمها، يحصر اسمه. ليه؟ لأنه يرى الدنيا به، يرى الدنيا به. كل شيء من يصعب الله قدرته خديجة خديجة خديجة، حتى قالت عائشة فذكرها يوما فغرت وقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشدقين. شوف يعني عملت تذكر بها العيوب، حمراء الشدقين يعني اسنانها مخلعة، هاش ولا سنة عارف الاسنان والعين بيرسموا الابتسام يخلي ملوش سنان، لو جاحها كده تقطع الخلق ها، ولو طلع لك الظلمة تبقى مشكلة. حمراء الشدقين يعني الاسنان بتدي شكل الابتسام، والعين ظل العين بيرسم الابتسامة مع الاسنان. فعايزه تقول له ان هي اسنانها تتوقع بحيث انها لو ضحكت تشوف حته لحم جوه اسنانها، لا ترى الا حمارا لك. ابدلك الله خيرا منها، صغيره وبت وجميله وحميراء وبيضاء وعروب، عروب يعني بتحب جوزها جدا، عشان كده انت اهل الجنه ربنا قال ايه عروبا ايه اترابا، العروب اللي بتحب جوزها قوي، امراه عروب. ففين الصفات دي كلها من عجوز حمراء شدقين هلكت في الدهر، ده كانت اكبر منك ب 15 سنه.
فقال الوفي سيد الأوفياء: لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، لقد واثتني إذ حرمان الناس. فإن الوفاء ده والله عظيم وجميل ومريح، واثتني إذ حرمان الناس، ورزقني الله منها الولد إذ منعنيه من النساء. هي الوحيدة اللي أنجبت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحرائر. فده وفاء المرأة لما تكون وفية تستجلب وفاء زوجها. المثل الثاني الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل تعرفونه إن شاء الله كلكم جميعا، وهو حديث أم زرع، آخر واحدة في الكتيبة بتاع النساء دول، المرأة 11 التي وصفت زوجها. قد يكون بعض الناس مش عارفين حديث أم زرع، لا أسوقه لأنه طويل، لكن خلاصة القصة إن في 11 ولية جلسوا في مجلس نميمة، وبعدين أخذوا على بعض عهد إن كل واحدة تقول الصفة المميزة في زوجها ولا تكذب. فواحدة بقى أغلبهم شتم، العشنق الكلام ده، أخذلت لا أبص خبرة إني أخف ألا أذرة، المهم اللي يشتم، المهم أغلبهم شتموا، واثنين ثلاثة بس اللي مدح، لحد ما وصل الدور على المرأة 11. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ شوف أنا بقول لك المرأة لما تكون أوفى من الرجل البيت يستقر، البيت يستقر. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ تعرف حاجة عنه؟ ما أظنش. تعرف حاجة عن الرجل العظيم ده؟ أنا بقى هقول لكم بقى الرجل العظيم ده صفاته، هي بقى متطوعة. قالت: أناث من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. أناث من حلي أذني، يعني هي كانت فقيرة فجاب لها إيه؟ ذهب في ودنها. فكل بقى ما تتحرك وتقول لا، ما تقدرش تقول لا كده بالفم، تقول عشان إيه؟ الذهب بقى يشفشك وروحه يجي كده، فقالت: أناث من النوس اللي هو إيه؟ الاضطراب. ولذلك يقال الناس، الناس يعني ده رايح وده جاي، ده رايح يمين وده رايح شمال، ما يشمش في عكس الاتجاه، عكس اتجاه بعض، تخيلت؟ فيقال الناس. في كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. الضفاير بتاعتها كانت حفصة مغتسلة، وكانت لسه الضفاير بتنزل مية، تنقص مية. إنما سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك مع رأس المرأة. تخيلت؟ فبتقول: أناث من حلي أذني، كانش عندها حلق قرب جاب لها، وملأ من شحم عضدي، وكانت جلد على عضد، فضل بقى يأكلها ويعلفها والكلام ده لحد ما ايه؟ ما ثمنت. وبجحني فبجحت إلي نفسي، قاعد يقول لي: يا ست الكل، يا سندريلا، يا سنيورا، ما فيش زيك، الكلام ده لحد ما تبدأ. وجدني، كأن الكلام يبقى فيه محذوف عشان الكلام يبقى باين كأنه خارج مفرد التعليل. بجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنه وجدني في أهل غنيمة بشق. أهل غنيمة تصغير غنم، يعني المال اللي عندها كان حقير ملوش قيمة، وعايشة في حرسة، الحياة الشعبية دي العشوائيات، مش تتنا بقى في ميدان عام ولا في مكان متميز ولا بتاع، لا، في أهل غنيمة بشق، شق جبل. فنقلها نقلة كبيرة جدا، نقلها بقى في الأماكن المتميزة. وجداني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. نقلها نقلة كبيرة جدا، هي شفت فقيرة ومزوقة بالأرض أهو، أم نقلها نقلة كبيرة. فجعلني في أهل صهيل، كناية عن الخيل، صهيل بصوت الخيل، وأطيط اللي هو صوت خف الجمل لما يكون محمل، الجمل لما يكون شايل الحمل تعرف الخف بتاعه طاري كده، فلو الخف الطاري ده اللي فيه مسافة يعني لين من تحت، لما يكون ماشي على الأرض تسمع صوت أط أط كده، كل ما الجمل ماشي والجمالين هم اللي يعرفوا الكلام ده، واخدلك؟ فجعلني في أهل صهيل وأطيط، أطيط اللي هو إيه؟ اللي هو صوت الخف في الجمل لما يكون محمل، يعني أهل خيل وإبل. ودائس اسم يعني فاعل بمعنى مفعول، أي مداس، تعرف صفة الله عز وجل الحميد يعني محمود، فاعل بمعنى مفعول، حميد بمعنى مفعول، حميد يعني محمود.
الدائس اللي هو الزرع اللي انت بتجيبه زي الغلة مثلا والشعير والفول فبتدرسه بالنورج، او تجيب جرار وتقعد تمشي على الرز والكلام ده، دائس اي ما يدار. يبقى هم اهل اراضي وزروع. ومنق اللي هو المنخل، وما كان يقتني المنخل زمان الا العالم المرفهين، انما سائر العرب كان يجيب الشعير كده يدريه، يروح منه ثلاث ارباع التبن يفضل ربع التبن ياكلوه مع الشعير. تخبرك ايه مكانك المتعذر فصل ايه الفصل الدقيق؟ لا دول بقى فصلوا وعندهم كمان منخل عمالين بقى يحللوا عشان ينزل دقيق ناعم. اذا هم اهل رفاهيه. فشوف يا اخي النقله الكبيره دي، نقله كبيره جدا، ما طلعتش بقى خسيسه قليله الاصل واخدالك محدثه نعمه، لا طلعت انسان اصيل حفظت الجميل للوازع. فجعلني في اهل الصهيل وقيط ودرسا ومنقب. فعنده اقول فلا اقبح، انا اتحميته بقى اتكلم الكلمه ان شاء الله تطلع على ناحيه مش حد يقدر يقول لي ايه العبط ايه الهبل ايه العك اللي انت بتقوليه ده، ولا حد يقدر يقول لي نص كلمه كله موجود. ليه؟ لان كرامه المراه من كرامه زوجها. عنده اقول فلا اقبح، حد يقول لي قبحك الله ولا ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، حتى لو كان الكلام نشاز. وأرقد فأتصبح، ما يقومهاش عشان تقول لي اعملي الفطار واعملي الأولاد الفطار، ليه في خدامين؟ انت نام يا ست الكل راح راحي ها، وانا هجيب لك خدامين يخدموك. نايمه بقى للصح العالي وخذلك. يبقى اذا اكرمها ولا يستطيع احد ان يهينها عشان عارفين ان هو بيحبها، وفي نفس الوقت جايب لها خدامين ايه يكفونها مؤنة الخدمة. تعرف يعني المرأة لما تكون عاملة نفسها مثل نسائنا بعد صلاة الفجر ما بتنامش، صلي الفجر وتبتدي بقى تعمل ايه شاطر ومشطور وما بينهما فول او فلافل. انا معلش انا ملتزم بقى بتوصيات مجمع اللغة العربية، ها ان احنا ما نقولش سندويتش، لا نقول شاطر ومشطور وما بينهما فول فلافل سجق، ها معلش اعذروني بقى في الاخيرة دي. فتبتدي بقى تعمل ايه الشغل ده، هو يقول جوزها بقى كمان هو كمان عايز يروح الشغل، تعمل له الفطار والبتاع والكلام ده. خلاص اذا كان عندها عيل صحي من النوم عايز يرضع عايز مش عارف، خلاص خلصت القصة النوم دي. يبقى هي اللي عماله تخدم نفسها، لا ده بقى جاب لها خدامين وهم شغالين وهي نايمه براحتها. واركض فاتصبح واشرب فاتقمح، لما يجيب لها عصير كده تشرب نص الكوبايه. تعرف عندنا مثلا كان يقول لي ايه ما تشربش الكوبايه كلها خلي عندك زور، يعني عشان ما تبينش الناس انك مفجوع محروم. فكانوا يعتبروا ان من علامه الزور انك تسيب شويه في الكوبايه، مش كده ولا انا ها؟ كانوا يعتبروا ده من علامات الزواج الناس الزور، يعني تسيب شويه كده وخذلك. والمثل بيقول لك اللي يلحق الطبق يبقى ما شبعش. وفي ناس فاهمين المسألة غلط، كان لما يأكل من الاصطحن كده يبعط الرز يقول ان ده دلال على العز، يعني باكل ولسه الحلة مليانة وبتاعه وبعطر يعني مش همم. تفضلك هي بقى لما كانت تيجي تشرب عصير بقى ما كانتش تشرب بالكوباية العصير كتير، فتقوم تشرب مثلا ايه رشفتين ثلاثة اربعة وتسيب ايه ثلث الكوباية ربعها كده. ادي معنى اشرب فاتقمح، يقال بعير قامح اي اذا ورد الماء فرفع راسه زهدا في الشرب. وكذلك وفي روايه اخرى اللي هي في البخاري بقى البخاري اشار الى تقمح، قال واشرب فاتقنح، يعني يشرب لحد ما يتنح. ها ادي معنى، انتوا تضحكوا ده تعبير صحيح، لا صحيح يعني اتقنح يعني ايه يجبر على الاكل والشرب. يبقى الفرق بين قامح وقانح أن القامح بالميم هو الذي يترك الشرب زهدا فيه من تلقاء نفسه، أما المتقنح فهو الذي يجبر على الأكل والشرب. فهي مثلا تشرب نص الكوباية يقعد يتحايل عليها، طب كمليه أنا كده هبقى سعيد، طيب علشان خاطري، طب كذا مش عارف إيه، طيب قولي لي أعمل لك كيف تشربيها، واخدالك حد بيعمل الكلام ده. فالمرأة حاسة بنوع من الايه نوع من العز والحب من الراجل، عشان كده هي بادلته حبا بحب، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان،
يعني لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. المهم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تنخض، الدنيا ربيع واللبن كثير والجماعة بيحلبوا اللبن في طواجن وساع. طلع بقى فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لا واحدة ملظظة ومربربة والكلام ده. قال لك الستين عجبتني ودخلت دماغه فطلقني ونكحها. ليه؟ هو اللي حصل كده. طب ما ضمان الكتيبة خلاص. لا، هو طلق. العادة ان المرأة المطلقة لا تحفظ جميلا لمطلقها حتى لو كان اي صبر عشر سنين. ليه؟ لان كسر المرأة طلاق طلاقها كسر وسطها، فلا تحفظ له جميلا ابدا. ان شاء الله يكون حتى هو عليه جميل لها من شعر فنخم قدمه. فلما طلقها على طول ربنا كرمها بواحد غني. قالت فنكحت بعده رجلا ثريا، رجل من سرات الناس اي من اشرافهم الحمد لله، وقعت برضه في نفس الحي الراقي رجلا ثريا راكب شرية. الشري نوع من اجود انواع الخيل تساوي افخم السيارات عندنا الان. بيبقى الواحد راكب مع واحد سياره فخمه مع ان السياره مش ملك ولا حاجه، وعمال يبص للناس في الشباك كده مع الناس بتاعته، فخذلك يبقى الله يكون في عون صاحبه. ها الله يكون في عون صاحبه. فده بقى راكب فرس من اجود انواع الخيل ورجل غني وعايش في الابهة. ها واخذ خطيه وقام حاطط تحت الباطن رمح عشان الصوره تكمل بقى. ابو عرام حاطط الرمح تحت باطنه وراكب الفرس اللي عمال يرقص بيه ده يعني عشان تكتمل الابهة والصوره. واراح علي نعما ثريه غرقني في النعيم، واعطاني من كل رائحه زوجا، وفي الروايه الثانيه واعطاني من كل ذابحه زوجة، أي ما يصلح أن يذبح. رجل عنده نعم متعددة، قطيع من البقر رايح خديلك جاموستين ودهم لأهلك، جاموستين خديلك جاموستين، خديلك حمارين، خديلك بغلين، خديلك فرسين، كل حاجة ماشية خديلك اثنين. وأعطاني من كل رائحة إيه زوجة. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، مش لوحدك إنما أدي لأهلك كمان وسع عليهم خليهم يقضوا معاك. الرجل ده تعب يتعيب؟ لا ما يتعيبش. عملت بقى الشهادة النهائية والمقارنة بين الزوجين بين أبو زرع والجرع الثاني ده. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أصغر حل عند أبو زرع أحسن من اللي عند غير ده كله. ليه يا جماعة؟ إيه الوفاء العجيب ده؟ امرأة مطلقة وتقولي الكلام العجيب ده؟ يا أخي الوفاء تخضع له النفوس النبيل ولا يصدر إلا من نبيل. امرأة مطلقة ومع ذلك تشهد هذه الشهادة القوية جدا، فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ليه يا جماعة؟ لأن أبا زرع هو أول من فتق قلبها بالحب، أول محبوب لها يفضل معلم في قلبها طول عمرها كالسيل يحفر مجراه. تعرف في أنهار ما فيش حد حفرها، ها نهر النيل والكلام دوت والأنهار العظيمة ما فيش حد جاء حفرها، إنما حفرها الماء. فأول حب في حياتها كان هو زوجها، فظلت وفية لهذه العلامة التي انطبعت على قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أشوف ده رفع أبو زرع للسماء كن يقول كنت لك كأبي زرع يتشبه به. فقالت عائشة كما في رواية الثالث الصحيح بل أنت خير منه يا رسول الله. ليه؟ لأن أبو زرع طلق وهو ما طلقش. بل أنت خير منه يا رسول الله، لكن حسب أبي زرع شرفا باذخا أن يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة والسلام. قصد أن بيوتنا كمسلمين ينبغي على المرأة أن تفي لزوجها، كن فيه عشان نضرب أعداءنا في سويداء القلب، مش هيضيع كل قوانينهم ومخططاتهم إلا إن المرأة تلتزم بشرع ربها ولا تصدر إلا عن فتوى.
ثم أخيرا أيها الإخوة الكرام، إحنا بنذكر إخواننا في مسجد الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية الآن هدم المبنى القديم، ونحن في حال تأسيس لهذا المسجد العامر، ويعتبر أقدم مسجد سنة في هذا البلد، له اسم وله رصيد وله تاريخ، وهو داعي للسنة، وكل الناس اللي بدأوا فيه بدأوا الحمد لله الآن على خير. هذا المسجد يحتاج إلى تواعدكم، يحتاج إلى أموالكم. لا تظن باليسير، فإنه مع غيره كثير. في أمريكا الأسبوع الماضي لما يعني دعونا إلى التبرع للمركز الإسلامي في نيويورك، مع قلة الأموال مع الناس اللي هناك، تبرع الجلوس $35,000 في الجلسة دي. لما ذكروا بالله تبارك وتعالى والبذل والإنفاق كانوا يتسابقون من يعطي أكثر. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه. لأن واحد لما يطلع $1,000، واحد يطلع 1,500، 1,500 واحد يطلع 2,000، 35,000 دولار يعني عدي 100,000 جنيه في مادة واحد. فنحن ينبغي علينا أن نبذل. لا تقل إن 10 جنيه اللي أنت حتتبرع بيها ولا كلام ده هو قليل، لا، هي كثيرة إن شاء الله مع المجموع. وهذا المسجد يهمنا جميعا، ونريد أنه يرجع إلى رسالته بأسرع ما يمكن. يعني ما يصبحش بقى المسجد يغيب له سنة وسنتين وثلاثة والكلام. إحنا بقى نجرب أنفسنا في البذل والعطاء لبيت الله عز وجل، لعل الله يدفع عنك أمراض ومصائب بالتفضل. ولكن لا تضعوا أموال الزكاة في المساجد، لأن فقراء المسلمين أحوج أموال الزكاة من المساجد. المساجد ممكن يجد مسجد عوضا، لكن أموال المسلمين يحتاجون إلى الزكاة. إذا نحن نحتاج إلى الصدقات. فأنا أريد أن أنا أرى وينشرح صدري وتقر عيني بهذا البذل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الصدقة بيمين، يعني أي حين تصدق العبد، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: لما ثارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر؟ فقال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. إذن اختلاف نوعية الرجال هي السبب. يقول: كان عمر واليا على مثلي فلم تسر الفتن، وأنا وال على مثلك. وهذا يدل على أن نقص التربية هو سبب كل البلاءات التي تكون في المجتمعات. الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الجماهير الغفيرة فشلت فشلا ذريعا بصورة عملية في الإجابة عن سؤال ضروري كلنا يقترفه وكلنا يدخل عليه، ألا وهو: لماذا نتزوج؟ لو سألت أذكى الناس هذا السؤال البدهي، إنه سؤال بدهي لكنه إذا باغته به لا تجد عنده جوابا مرضيا مقنعا، لماذا تتزوج؟ سيقف بعض الوقت قبل أن يجيب إجابة ربما تكون هزيلة. تزوجت لأن أمي تريد ذلك، لأن أبي يريد ذلك، لأنني شاب أريد أن أعف نفسي. لكن الإجابة الحقيقية هي أننا ما تزوجنا إلا ليبقى دين الله عز وجل على الأرض. من الذي ينقله؟ كما نقل إلينا من السلف الأولين، نحن كذلك ننقله بذات الأمانة إلى الخلق الآتين بعد ذلك ليتواصل هذا العطاء. كما نقل إلينا ننقله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في التحلل والجحود والنكران وترك القيام بالأمانة، أمانة الله عز وجل. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فمسألة أعلى الأهداف كلها والمطالب من الزواج الذرية،
وكل مطلب لك يأتي بعد ذلك تبعا. إذا كنت تريد مثلا أن يبقى اسمك في الأجيال سيكون بالولد. إذا كنت صاحب مصانع، صاحب تجارات، صاحب أراضي وتريد أن يرثك ولدك سيرثك، لكن ليس هذا كله هو المطلب الأول. المطلب الأول أن يكون الولد في رصيدك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، فولدك امتداد لك. فيه بعض الناس يولد لها فعلا، لكن عندما يموت ينقطع، برغم أنه له 10 أولاد مثلا، لكن ولا ولد صالح. وشرط الامتداد، شرط امتداد الولد لك أن يكون صالحا. إن نوحا عليه السلام نادى ربه في الطوفان، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه هو ابنه، فلان ابن نوح. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في القراءة الأخرى المتواترة: إنه عمل غير صالح. إذن الولد الفاسد يعتبر مقطوع الصلة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالولد الفاسد يلعنوه يلعنوا أبوه في الدنيا، وإذا كان في الدنيا رجل صالح يترحمون عليه وعلى والديه. يبقى إذن الولد الصالح كان امتدادا حقيقيا للوالد في الدنيا. أما في الآخرة فمعروف الأمر أظهر وأجلى من الدنيا، إن في الآخرة إنما هي الحسنات والسيئات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. إذن الثمرة العظيم من الزواج الولد. هذا الولد لابد أن يرث الدين قبل أن يرث المال. يعني زكريا عليه السلام لما دعا ربه بالولد فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الأنبياء ما جاءوا ليعلموا الناس الدنيا، يعلموا الأكل والشرب والكلام ده، لا، الأنبياء مهمتهم أسمى من ذلك، ما جاءوا ليجمعوا الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر كان في بيته 7 دنانير، فقال لعائشة: أخرج الدنانير ثم أغشي عليه. فلما أتى سأل عائشة: أخرج الدنانير؟ قالت: شغلني مرضه. قال: ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده هذه؟ يعني أقول إيه إذا لقيت الله وعندي 7 دنانير في البيت؟ ما جاء الأنبياء لا للمال ولا ليحوزوا الدنيا، بل أتوا ليزهدوا الناس في الدنيا. فقول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل، فأراد ولدا ليخدم الهيكل بعده. وهذا نفس الكلام شبيبي جرى مع يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: لا، لا مال ولا إرث ولا ضياع ولا توصل إخوانك ولا الكلام ده، ما تعبدون من بعدي؟ يأخذ عليهم الميثاق ألا يبدلوا من بعده. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. قبل أن يموت يوصي أولاده ألا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. الآن المسلمون أمة ضعيفة تعيش على هامش الدنيا، أرخص دم في العالم هو دم المسلم، دم الذي يعبد البقر أغلى منه في هيئة الأمم وأغلى منه في المحافل الدولية، لأن يدخل أي وغد إسرائيلي على الركوع السجد الركوع ويقتل 100 رجل و200 رجل وأحداث المسجد الأقصى والقتل من المسلمين بالمئات بل بالألوف، ومع ذلك لا فريق لهم. لماذا؟ لأن الجماهير أخفقت في تربية الأولاد، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. بس إننا نحتاج إلى وقفة جديدة. لماذا نتزوج؟ إننا نحتاج إلى جيل فريد، هذا الجيل الذي يواجه اليهود في المعركة الحاسمة وهي قادمة لا محالة. اليهود بناء والمسلمون أشجع الناس، ما قاتل رجل بساعده فانتصر مثل المسلمين. وثالث المبارزات القديمة في الحروب، يعني المبارزات بسيف، المسلمون حادوا قفر السبت فيها، وهم أمة جريئة شجاعة. لكن أحتاج إلى إعادة نظر. لماذا نتزوج؟ كل مطالبك من الزواج ستأتيك تبعا. تريد أن تعد نفسك، تريد أن يرثك الولد، تريد أن تخلد اسمك، كل هذا سيأتي تبعا، لكن النية قبل مجيء الذرية. رسول عليه الصلاة والسلام لهذا قال: تنكح النساء لأربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين كربت يداك فاختار لك خصلة من الأربعة. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذا اختار الله لك فلا تخسر لنفسك، إنه من الغفل الفاحش أن تفضل اختيارك على اختيار ربك. وإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك لا تخسر لنفسك، إنه من الغفل الفاحش أن تختار لنفسك وترغب عن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء الأربعة التي يبحث الناس عنها. هو أمر في صيغة الخبر، أمر في صيغة الخبر، أو عفوا هو خبر في صيغة الأمر، تنكح النساء لأربعة، أي يقول إن الناس عندما يبحثون عن المرأة يبحثون عن أربعة أشياء: إما عن مالها، وإما عن جمالها، وإما عن حسرها، وإما عن دينها. فكأنه قال لك: وأنا أختار لك الدين، فاضطر بذات الدين ثربت يداك. وإنت إذا تمت في الأربعة تجدها كلها مؤقتة، يعني مثلا تنكح المرأة لمالها، لو المرأة أغنى منك لا تستطيع العيش معها حتى تكون يدك العليا وإنت اللي تنفق. ولذلك المرأة العاملة يكثر مشاكلها مع زوجها، ليه؟ إن هي بتضع جنيه وبتحط جنيه، عينها جريئة وقوية على زوجها وتكسر الاعتراض، ليه؟ لأنها تنفق نفسه. وإنت جرب لما مثلا يكون أخوك الكبير هو اللي بيدخلك بعد وفاة أبيك، ما تعرفش تتكلم نص كلمة معاه كل ما هو بيصرف عليك، يأمرك بالأمر على خلاف ما تريد وتسمع راجلا، أول ما تقبض المرتب الأولاني تبتدي تعترض على أبيك، تقول له: أنا مش رأيي كده، أنا رأيي غير كده. بدأت تستقل حتى بقرارك لما استقلت بمرتبك. وإنما قلت الأخ لأني يطرح أن أقول أنك أنت بتقف لأبيك، إنما تقف لأخيك. ده بسبب إيه؟ بسبب أن أنت أصبحت مستقل ماديا. المرأة لما بتنفق في البيت بتسلب منك نصف القوام، لأن الله عز وجل جعل القوام الذي لا شيئين. قال تعالى: الرجال قوامون على المنائم
من على أترابي بيد العفاف أصون عز حجائي ولعصمتي أعلو على أترابي وبفكرة وقادة وطريحة نقاد قد كملت أدائي وبفكرة وقادة وطريحة نقاده قد كملت أدائي.